بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء 19 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من شهر رجب عام 13 و400 وألف، وهو يوم الخميس الذي اعتدنا اللقاء فيه بين الإخوان. وكان من عادتنا أن نقدم بين يدي الأسئلة تفسيرا موجزا ابتدأنا فيه من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من القرآن الكريم لأنه يتكرر كثيرا على العامة في الصلوات، وكان منتهى ما تكلمنا عليه قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد ما أكفر. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار، وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء استفهامية، أي ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومن إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال: من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث، من أي شيء خلقت، ألم تخلق من العدم، لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه. من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟ ولهذا قال: فقدره ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله: وهديناه النجدين، يسر له ثديي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا أماته فأقبره. أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر، أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثثا ترمى في الزبائن لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره قال أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشر. إذا شاء الله عز وجل أنشر أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ولهذا قال كلا لما يقضي ما أمره، يعني لما بمعنى لم، لكنها تفارقها في بعض الأشياء. والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء. أنا صببنا الماء صبا، يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا، بعد نزول المطر عليها تتشقق بالنبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروف، قضبا قيل إنه القت المعروف، زيتونا معروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، الحدائق جمع حديقة، والغلب كثيرة الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها أوجكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حالا، لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله فإذا جاءت الصاخة، يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب المباشر والأجداد أيضا والجدات، يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة واسوأتاه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من الإصفار والوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون سلام عليك. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة، أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة، أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل الله العافية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وجوههم مستبشرة. هذا الكلام الذي نتكلم به على هذه الآيات لا نريد به البسط، ولكن نريد به التوضيح المقرب للمعنى لكثرة قراءتها في الصلوات وخلف والاستماع إليها خلف الأئمة، ونسأل الله أن يجعل فيه فتحا مبينا لنا ولكم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فنأتي إلى دور الأسئلة، نبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم عند إقامة الصلاة للمسافرين إذا أدوا مثلا أداء فريضة المغرب وأرادوا أن يدوا فريضة العشاء، وإذا بجامعة أخرى تدخل المسجد أداء فريضة، هل يصلون المغرب بنية العشاء أم يصلون مستقلا عن أنفسهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الجمع الذي أشرت إليه، ذكرت أنهم يصلون الراتبة، والمسافر ليس عليه راتبة، المسافر لا ينبغي أن يصلي الراتبة.
لا مقصد الشيخ بالنسبة لهم يدون صلاة العشاء لأنهم ما أدوا المغرب لأنهم مسافرين بنية التأخير.
إيه نعم. المهم ما في راتب.
ما في راتب.
نعم. طيب يعني معناها أن هؤلاء الجماعة جمعوا جماعة تأخير.
تأخير.
ثم لما صلوا المغرب حضرت جماعة تريد صلاة المغرب. تريد صلاة المغرب. الذي ينبغي أن الجماعة التي حضرت هم الذين يصلون وراء الجماعة الأولى، فتقيم الأولى صلاة العشاء وتدخل معهم الجماعة الثانية بنية المغرب، فإذا سلمت الجماعة الأولى من صلاة العشاء وهي ركعتان قام هؤلاء فأتموا صلاة المغرب. هذا أولى، لأن هؤلاء أسبق من المتأخرين، ولأن هؤلاء إذا كان إمامهم الذي يصلي بهم جميعا لم تختل صلاة المغرب بالنسبة للآخرين. لكن لو أن المتأخرين هم الذين صلوا بهؤلاء جماعة اختلت صلاة العشاء في حقهم. فالأولى كما قلت لك أن يكون الإمام من الجماعة الأولى الذين يريدون أن يصلوا صلاة المغرب.
طيب بالنسبة للشيخ لو أدوا الفريضة، يعني دول بنية المغرب والعشاء كقامت جماعتين مسلوعة، هل عليهم إثم؟ لا،
إنما جماعتان في مسجد واحد في آن واحد هذا خلاف السنة وخلاف الاجتماع، بل عده بعض العلماء من البدع. فالذي ينبغي ما قلت لك أنهم يجتمعون جماعة واحدة، والأولى أن تكون جماعة مؤتمة بإمام الجماعة الأولى. نعم.
كلام لك فرض أنه دخلوا هم يصلون المغرب فدخلت جماعة أساس تدخل معهم، هل يتم أربع ركعات من أشهر وهم قصر
الجماعة التي دخلت معهم وهم يصلون المغرب؟
هم يصلون المغرب هم باقين من أشهر
الجماعة الثانية تقل لها العشاء، يعني ما دخلوا بنية العشاء مع هؤلاء بنية المغرب. الإمام نيته المغرب وهؤلاء نيتهم العشاء، وأدركوا مع الإمام صلاة المغرب، أليس كذلك؟ إذا صلوا صلاة المغرب مع الإمام ثلاثا وسلم قاموا وأتوا بواحدة وصلت صلاة العشاء، صلاة العشاء متممة.
يسلمون على ركعتين؟
لا، ما ينبغي أن يسلموا، لكن إن شاءوا جلسوا في إذا قام الإمام الثالثة ينتظرونه ويسلمون معه، وإن شاءوا أتموا معه فإذا سلم أتوا بركعة. تمام.
سؤال يا شيخ، أرجو توضيح حديث الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين ذراع إلى آخر الحديث، لأنه سمعت عن بعض الأخوة أنه كان له الالتزام باستقامة فقبل وفاته بشهر تقريبا
بإذن الله. الحديث هذا كما سمعت حديث ابن مسعود إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار، حديث صحيح، لكنه قد ورد تقييده بالنسبة لمن يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ورد تقييده بأنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وذلك فيما رواه البخاري في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وكبر عليه، كيف يكون هذا المجاهد البطل من أهل النار؟ فقال أحدهم أي أحد الصحابة والله لألزمنه، يعني ألازم حتى أنظر ماذا تكون العاقبة. يقول فأصابه سهم من العدو، أصاب هذا الرجل البطل سهم من العدو فجزع، فأخذ بسيفه وجعله على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله فمات. فجاء الرجل الذي كان ملازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الحديث يقيد حديث المسعود، يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إلى أن يقرب أجله ثم يعمل بعمل أهل النار. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة، وأن لا يغتر بعمله الذي هو عليه الآن، لأن هذا العمل قد يتخلف عند الوفاة، فالأمر شديد عظيم. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم. إيش؟ نعم. إن المنافق يعمل بعمل الجنة فيما يبذل الناس، وكذلك المرائي وهو من أهل النار، ولذلك يجب الحذر من النفاق والحذر من الرياء، حذر من النفاق أيضا بحيث الإنسان يراجع قلبه دائما ويتجنب آيات المنافق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، تجنب هذا كله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، من نسبة لبعض أحيان حالات صلاة المسافر مع المقيم يصير يعني بنفس من ناحية الترتيب، مثل أنه يدخل معه في الصلاة الأخير وهو على صلاة المغرب، يكون مقدم الأشياء على المغرب لما دخل مع الإمام.
إيه؟
وش يكون
الحكم ليس كما قلت. إذا جاء الإنسان والإمام في صلاة العشاء، وهو لم يصلي صلاة المغرب ودخل مع الإمام بنية المغرب، فليستمر مع الإمام،
يعني بصلاة الأخير
الإمام يصلي الأخير
والمأموم
يصلي المغرب، يستمر معه، فإذا أتم المأموم هراة جلس وقرأ التشهد وسلم ودخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. هذا إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما لو دخل في الركعة الثانية فلا إشكال، إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونوى المغرب فليستمر مع الإمام ويسلم معه ولا في إشكال. عليكم السلام. عرفت؟
نعم.
بقي مسافة التشهد مو مشكلة، يعني التشهد يفوت حتى في صلاة الظهر، لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فإنه سوف تتشهد في ركعتك الأولى وتترك التشهد في ركعتك الثانية، لأن يعني الإمام سيقوم إلى الرابع.
بعض الأخوة جزاك الله خير يفتى بعض الناس أن يدخل مع الإمام مع صلاة الأخير ويؤخر صلاة المغرب عن صلاة الأخير.
نعم، بعض العلماء يرى أنك تدخل مع الإمام بنية الإمام، يعني بنية العشاء.
اختلف عن
وإذا انتهيت صلي المغرب.
والراجح
الأول عشان الترتيب.
جزاك الله خير، هذا يعني أحوط للنفس.
نعم.
رجل تزوج بامرأة يا شيخ، فهل يحق للمرأة أن تكشف لزوج أمه؟
إيه نعم، إذا تزوج الرجل امرأة
زوج أم الرجل.
إيه
زوجها لأم.
إذا تزوج الرجل امرأة صار جميع أصوله محرم له، فزوج أمه إذا كانت المرأة التي تزوجها إذا كان هذا جدها، إذا كان جدها من جهة أمه فإنها تفتش له، أما إذا كان زوج أمه والبنت من غير هذه المرأة فإنها لا تفتش له، هذه لا تفتش له، بينما هو ليس محرما لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام أتى إلى المسجد متأخرا في صلاة الفجر والجماعة ينتظرون الصلاة، هل الأفضل أن يقيم يأمر بإقامة الصلاة؟
هل الأفضل
أن يأمر بإقامة الصلاة أو يصلي الركعتين هم يقيم الصلاة؟
هو الإمام.
هو الإمام أتى متأخر.
نعم.
والجماعة ينتظرون.
نعم.
الصلاة.
نعم. وهو لم يصلي راتبة الفجر،
ما صلى راتبة، هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة وبعد.
نعم. إذا كان يشق على المأمومين لو صلى ركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين بعد، وإذا كان لا يشق كما هو الغالب فإنه يصلي ركعتين.
يصلي ركعتين
أولا. نعم. والغالب أنه لا يشق لأن الناس إذا رأوه قد حضر سهل عليهم الأمر.
أنت تعرف أنه لا تأخر الإمام تلقى الناس يتلفتون.
نعم يتلفتون، لكنه إذا حضر اطمأنت نفوس. فعلى كل حال إذا كان إذا رأى أنه يشق عليهم هذا الشيء فليجعل الراتبة بعد الصلاة.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول ربنا تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كيف هذه الوجوه تعمل وتنصب ثم في الآخرة تصلى نارا حامية؟ وهل حديث رسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها موافق لهذه الآية؟
هذه الآية ليست خشوعها وعملها ليس بالدنيا،
ليس بالدنيا،
هذا يوم القيامة، لأن الله قال: وجوه يومئذ، يعني يومئذ تأتي الغاشية خاشعة عاملة ناصبة. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فهذا يكون يوم القيامة ولا يكون في الدنيا،
يعني الخشوع والنصب والعمل المقصود
كل يوم القيامة. هنا وعاملة عملا لا نعلم ما هذا العمل الذي تكلف به يوم القيامة، وناصبة من النصب والتعب. هنا
رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه وبين أمه، يعني الزوج ووالدته، فالأم دايما في شجار مع الزوجة، فأقسم على حلف بالطلاق إن هو زوجته ما تبات في البيت هذا اليوم، فهل هذه تحسب طلقة؟
يعني قال علي الطلاق.
نعم. قال
أن لا تبيت زوجتي الليلة في بيتي.
نعم.
لهذا ليس بطلاق، هذا يمين، لأن مراده بقول علي الطلاق أن لا تبيت مراده توكيد منعها من البيات.
طيب هي باتت بالبيت، يعني هو حلف هذا اليمين وباتت بالبيت،
إذا باتت عليه كفارة يمين، يعني أن يطعم 10 مساكين وليس عليه طلاق،
يعني لا تحسب طلقة هذه.
لا تحسب طلقة، إن هذا اليمين. نعم لو قال أنا أردت الطلاق ما قصدي بذلك التأكيد قلنا تطلق، لكن هو أراد التأكيد.
السلام عليكم.
شيخ، قرأت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقاب التمائم: إذا كان المؤلف من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص ويجعل من المنهي منه ابن مسعود رضي الله عنه، وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، ولكن هذا قول إبراهيم وقول ابن مسعود رضي الله عنه فهو بسند ضعيف أو صحيح. سؤالي: في أي كتاب وجد هذه الأقوال صرف الذين لم يرخص؟ والثاني: وما حكمهما وما حكمها عندهم؟ هو شرك بدعة أو مكروه؟ كما في مسند بالجاد عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الشيء ولا يحرمون. والثالث: وما إلة النهي؟ هل إنهم يدخلون به الخلاء أو إلة آخر؟ كما قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي في مصنف ابن أبي شيبة.
التمائم هي ما يعلق على الإنسان المريض ليشفى من المرض، أو يعلق على الإنسان الصحيح ليتقى به العين. معلوم؟
نعم. هو مريض،
إما مريض يعلقها لأجل أن يشفى ويزول مرض، أو صحيح ما في مرض لكن يعلقها لئلا تصيبه العين الحال. حصل. هذه التمائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكتب فيها شرك وطلاسم، هذه حرام بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فكيف بالتمائم؟ التمائم أشد. الثاني، الحالة الثانية أن لا ندري ما المكتوب فيها، أن لا ندري ما المكتوب، فهذه أيضا حرام، وذلك لأنه قد يكتب فيها شيء من الشرك من دعاء الجن أو الشياطين أو غير ذلك فتكون حرام. الحالة الثالثة أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية، فهذه فيها خلاف بين السلف والخلف، فمنهم من أجازها مستدلا بعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقول: ما هو الشفاء مطلق لم يبين، فكل شيء من القرآن يستشفي به الإنسان ويشفى فهو حق، وأجاز ذلك. ومنهم من منع هذا وقال إنها مكروهة، كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، لعموم النهي عن التمائم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فتكون ممنوعة. فمنهم من قال إنها كراهة التنزيه، ومنهم من قال إنها كراهة التحريم. ولا شك أننا إذا جعلناها قسما من الشرك فإنها تكون محرمة، لأن الشرك محرم صغيره وكبيره. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علقها تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها ونسي القراءة المشروعة والتعوذات المشروعة، بل وربما يتعلق قلبه بها تعلقا تاما ينسى بها الخالق. ولهذا ورد، ولهذا جاء النهي عنها. أما الكراهة في قول النخعي كانوا يكرهون، فالكراهة في العرف السابق في سلف هذه الأمة للتحريم، إلا إذا صرحوا بأنها كراهة تنزيه. أما الكراهة عند المتأخرين بعد أن كتبوا في أصول الفقه وألفوا وفرعوا وأكثروا، فإن الكراهة عندهم للتنزيه وليست للتحريم. والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى، ولكنها ليست حراما. نعم.
ولكن أريد الأقوال، أقوال السلف الذين لم يرخص، أين وجد في، يعني في أي كتاب؟
الذين لم يرخصوا في ذلك؟
نعم.
هذا أثر ابن مسعود.
ولكن هو في إسناد ضعيف.
لا، هو إسناده ضعيف، لكنه متنه قوي من حيث عموم إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة في الشرك.
يعني فقط أصل ظاهر.
الأصل يعني المتن هذا يقوى بالأحاديث، بالأحاديث. ويجب أن تعلم أنه قد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا، وقد يكون المتن قويا والسند صحيحا. ومن ثم اشترط العلماء، علماء مصطلح الحديث، أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، فإن كان معللا بعلة قادحة أو شاذا فإنه مردود ولو كان سنده صحيح. واعتبروا الشواهد، اعتبروا الشواهد فيما إذا كان السند ضعيفا أو المتن، وأنه إذا جاءت شواهد تؤيد هذا الشيء فإنه يكون صحيحا ولو كان سنده ضعيفا.
ولكن لما قال إن بعضهم لم يرخص، أين البعض؟ بعض
ابن مسعود أو غيره. والذي نقل هذا بعضهم لم يرخص هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ثقة. وعلينا نحن الآن إذا قال بعضهم علينا أن نبحث وأن ننظر في كتب الآثار كالمصنف لعبد الرزاق ولابن أبي شيبة وغيرهم.
قرأت المصنف ابن أبي شيبة ما وجدت إلا قول ابن مسعود رضي الله عنه فقط، وفي تعليله يعني سيد بن جبير وسيد بن المسيب وطاعة طوسين كلهم.
لكن هناك مصنفات أخرى غير مصنف ابن أبي شيبة، والشيخ محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب، الشيخ محمد عبد الوهاب ثقة.
أسوالي أخرى، إن جاء في الحديث تفرق أمتي 73 ملة كلهم في النار،
فرقة
يعني كلهم في النار، أنهم دائما في النار أو إنهم من فرق الضلالة من المسلمين.
قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يعني أنها كلها مخلدة في النار، بل تبتدع بدعة توجب التخليد في النار، أو بدعة توجب يعني يستحق بها العبد أن يكون أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، فيكون حسب البدعة تكون حاله حسب البدعة التي ارتكبها وخالف فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
واحد في الجنة يعني لا يدخل في فرقة يعني فرقة النازية رجل من النار في النار،
واحد في الجنة
يعني وقال كلهم في النار إلا ملة واحدة.
نعم،
يعني لا يدخل رجل من فرقة النازية في النار.
لا، قد يدخل لكنه لا يخلد في النار.
الله يخلد وكلهم لا يخلد، كيف يعني نقم هذا
النبي؟ طيب نقول مثلا الناس أربعة أقسام: مبتدأ خالص ليس عنده سنة إطلاقا، هذا مخلد في النار ولا إشكال فيه. مبتدع مختلط هذا يستحق أن يدخل النار لكنه لا يخلد فيها. ثالث: سني خالص، فهذا يدخل الجنة ولا يستحق دخول النار. والرابع: سني مختلط، وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يستحق دخول النار ولكنه لا يخلد. نعم، على اليمين.
في أحد الدوائر مثلا حكمية، بأحد مثلا الدوائر حكمية أو في مكان ما يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلب المجموعة، لكن يوجد بعض الفئات يصلون مفردين جماعات، ما حكم هذا؟
أولا نسأل، الدوائر الحكمية هل يمكن أن يخرج إلى المساجد قريبة حولهم أو لا؟ إذا كان يمكن أن يخرجوا إلى مسجد قريب حولهم دون أن يعطلوا الشغل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن القول الراجح من أقوال العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد. وإن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في المكتب، وإذا كان لا يمكن أن يخرج إلى المساجد لبعدها أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولا رجع، أو إذا خرجوا تعطل العمل لكون العمل كثيفا يختل إذا خرجوا للمسجد، فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال، لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة لا يجوز الإخلال بها. وإذا قلنا أنهم يصلون في مكتبهم فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن، فإن لم يمكن صلى كل دور في دوره، اجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون.
ويوجد مكان مخصص للصلاة، صلاة ما هو مسجد.
إيه نعم. نعم متسع يصلون فيه. مكان واسع يصلون فيه.
لكن بعض الأشخاص يصلون مثل خمسة يصلون.
لا هذا لا يجوز. يجب أن يصلوا جميعا.
بعضهم يحتاج يقول بالشراب مثل يحتاج الشراب، أما مثل فيه طلبة. طالب كثير يصلي طول اليوم لابسين شراب.
نعم.
بعضهم يحتاج شراب. بعضهم يقول مثل.
كل هذا تحجج وتعلم. ما هو صحيح. الشراب حتى لو كان على الأساس شراب، ولو كان ما خلعها، ولو كان رجله حين دخلها غير نظيفة، ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما تكون ما يكون فيها عرق يؤذي، لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء. فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحته مي طيبة يؤذيك، اذهب إلى الجهة الأخرى. إيه؟
كان بعض واحد من زمان يقول تتسأل مرة.
نعم.
كيف لو أنه يجوز؟
لا أبدا ما نفتي بأن يجوز تعدد جماعات في مكان واحد.
ممكن أخذ ذهب مكتوب.
هذا عندك خذها من الشريط. خذها من الشريط. نحن بينا قبل قليل قلنا إذا كان لا يمكن فكل أهل دور يصلون جميعا. نعم نعم. لا هذا المسجد إذا كان ما يكفيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة واحدة، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميعا. والمستودعات والمكاتب ما دام في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميعا. اما نجعل هذا ضروره، هذا ضروره اذا كان المكان ما ياخذهم فلا بد من التبرع.
وقام المسافه من البيت الى المسجد يجب عليه ان يحضر في المسجد.
كيف؟
قام المسافه من البيت الى المسجد
مسافه قريبه عرفا، ما فيها تحديد شرعي في العرف. نعم.
الحمد لله والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل التفرق قبل البعد عن البنيان؟
نعم. الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر، وجائزة إذا كان نازلا في البر. أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع، لأن سبب الجمع هو السفر ولم يبدأ به الآن، فلا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج من البلد. كما أنه لا يجوز أن يقصر، لو قال أنا عازم على السفر بصلي ركعتين وامشي قلنا لا يجوز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، نحن شباب من رفحة جينا زيارة بعض المشايخ.
نعم.
ونخبركم أن رفحة يسلمون عليكم وعلى جميع الشباب.
عليك وعليكم السلام.
الحمد لله الدعوة ماشية.
نعم.
ويقول أن نحبك في الله نتقرب بحبك إلى الله.
جزاكم الله خير، الله يجزاهم خير.
جزاك الله. السؤال يا شيخ يقول إذا أم إنسان جماعة وتذكره في الصلاة أنه على غير وضوء، لم ينتق وضوء في الصلاة، لا تذكره دخل الصلاة أنه وضوء، يقول متوضي من الظهر مثلا أو من الصبح، فلما وصلت الركعة الثانية والثالثة تذكر أنه على غير طهارة، فهل تبطل صلاته لوحده أو الجماعة؟
نعم، أولا نرجو أن تقرأ أخواننا في رفح السلام منا وتخبرهم بأننا نسأل الله لهم الثبات على ما بشرتنا به من الاستقامة والدعوة، وأوصيهم أولا بتقوى الله عز وجل وبإخلاص النية وبالتأني والصبر، وأن لا يملوا من القيام بالعمل الصالح، وأن لا يسأموا الدعوة إلى الله ولو نالهم ما ينالهم من الأذى، ولكن ليكن هذا بالرفق وانشراح الصدر وانبساط الوجه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام وصدقه الواقع. كثير من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة يريدون من الناس أن يستقيموا بين عشية وضحاها، فتجد صدورهم تضيق إذا رأوا من الناس عدم سرعة القبول، وربما يغضبون على من دعوهم، وربما يشتمونهم أو يصفونهم بالضلال أو ما أشبه ذلك، وكل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة 13 سنة ينزل عليه الوحي ولم يجد الاستجابة التامة، بل اضطر إلى أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. فعليهم بتقوى الله عز وجل والتأني في الأمور والصبر وانتظار الفرج والاحتساب الأجر من الله عز وجل، وأن يكثروا من الاستغفار والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، حتى تتم لهم الأمور. وليسأل الله دائما الثبات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغ القلب وإن شاء ثبته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. وليحرصوا على تلقي العلم من أهل العلم، وأن لا يقرأوا كل كتاب وقع في أيديهم، لأننا نشاهد في الوقت الحاضر كثرة المؤلفات من قوم لم يعرفوا بالعلم، وهذا خطر عظيم. والإنسان لا ينبغي له أن يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل لا يعتمدون إلا على كتب عرف أهلها بالعلم والنصح والصلاح. وأما سؤالك عن الإمام الذي تذكر وهو في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء، فإننا نقول يجب عليه أن ينصرف من صلاته، ولا يحل له أن يستمر فيعبد الله بغير ما شرع ويتقرب إلى الله تعالى بما يسقط الله، فإن الله لا يرضى من العبد أن يصلي على غير وضوء بل على غير طهارة. عليه أن ينصرف ثم يقول لأحد الجماعة الذين خلفه: يا فلان أتم بهم الصلاة. فإن صرف دون أن يستنيب من يكمل الصلاة فللمأمومين الخيار بين أمرين، إما أن يتموا فرادى وإما أن يقدموا واحدا منهم. أما صلاته فصحيحة وليس فيها بأس، ولا فرق بين أن يتذكر أنه ليس على وضوء أو أن يحدث له الحدث في أثناء الصلاة، لا فرق بين هذا وهذا. فالمأموم معذور على كل حال، لأن المأموم لا يدري بحدث إمامه، لو علم أن إمامه محدث ما صلى وراءه. هنا طيب، ما
أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة في أو شيء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل شرطان في بيع.
نعم.
نقرأ مثلا في بعض الكتب كامل السبيل والزاد كذا، يقول مثلا مثل حامل الحطب وتكسير.
نعم.
الحديث هذا لا يحل شرطان في بيع.
نعم.
كيف توجيه الحديث؟
توجيه الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه. فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها علي بثمانية نقدا، فتنطبق المسألة على مسألة العينة. ومسألة العينة هي أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقدا، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفا نقدا. هذه مسألة العينة وهي حرام سواء اتفق عليها قبل أم لم يتفق عليها. فيفسر هذا الحديث ولا لا 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 يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع على أن المراد بالشرطين بيع العينة. وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل أن يشترط على الرجل حمل البضاعة وتنزيلها، فإن هذا القول ضعيف. والصحيح أن الشروط لو جمعت ألف شرط وهي شروط معلومة ممكن الحصول عليها فإنها جائزة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد فهي داخلة فيه، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير لكن يؤيده حديث عائشة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق. نعم. إذا سمحوا الأخوان لأن من عادتنا سؤال واحد.
في كتب الفقه يا شيخ بعض كتب الحنابلة
إيش؟
في كتب الفقه من كتب الحنابلة رحمهم الله في كتاب النكاح يقولون في المرأة الأفضل ألا تكون من أقربائه، هل يعني ما ثبت من السنة ما يعيد ذلك أو خلاف ذلك؟ يقولون في بعض الكتب
نعم
الأفضل ألا تكون من أقاربه.
أي نعم.
نرى أن يتزوج.
هذا يذهب إليه بعض الناس، بعض العلماء ذهب إليه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كانت من قبيلة وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فأجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء. ولأنه أسلم من القطيعة، لأنه قد يحدث بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوج والزوجة فقط بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء. ولكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين، يشمل القريبة والبعيدة. ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة رضي الله عنها وهي بنت عمه، يعني ليس العم الأدنى لكن أبو الرسول عليه الصلاة والسلام عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالصواب أنه لا يلتفت إلى القرابة والبعد، لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اظفر بذات الدين تربت إلى. نعم طيب
شيخ، المسائل اللي خالف فيها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الأئمة الأربعة،
نعم،
ما في مؤلف فيها أو كتابه
فيها؟ جمعها بعض العلماء تزيد على 20 مسألة، لكنه رحمه الله لم يخالفهم بمعنى أنه خرج عن أقوالهم كلهم، لكن خرج عن المشهور من أقوالهم. يعني تجد إذا اختار قولا من الأقوال لا بد أن يكون له أصل، ولا سيما عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن يكون هذا القول الذي ذهب إليه غير مشهور فيظن الظان أنه خالف الأئمة الأربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ إني أحبك لله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
سؤالي هو: إذا كان شعر اللحية أبيض، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير لونه بالحنة أو غيره، فالسؤال هو: ما هو أو أيهما أفضل، تغييره أم إبقاءه على ما هو؟
نعم، الأفضل تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد.
سؤال أخير أيضا: إذا كان هناك شخصان أحدهما لا يصلي والآخر لا يشهد صلاة الجماعة ويدعي الصلاة في المنزل، فهل يجوز لي التعامل معه من كلام وأكل وشرب وضحك إلى آخره؟
أما الذي لا يصلي أبدا فهذا كافر مرتد أخبث من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقر على دينه وهذا لا يقر على دينه. السلام. وأما الذي لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق، لكنه ليس بكافر. وهؤلاء الكفار أو الفساق لا يجوز للإنسان أن يوادهم، بمعنى أن يطلب مودتهم ومحبتهم، لكن له أن يتكلم معهم ويضحك إليهم بقصد التأليف إذا كان يرجو من ذلك أن يهتدي. وكما نعلم جميعا أن التأليف له أهمية، ولهذا يعطى الكافر من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام يعطى منها للتأليف. فينظر الإنسان إذا كان هذا الرجل العاصي بترك الجماعة أو الذي لا يصلي أبدا، إذا كان يرجو منه أن يستقيم إذا ضحك إليه وجلس معه وأكل معه فليفعل، وإن كان لا يرجو ذلك فلا يفعل، لكنه لا يمنعه من نصحه.
فضيلة الشيخ، سمعتهم بعض دعاة أكثر من مرة يقول إن الناس يعني قد ضعف عندهم التوكل، وذلك يعني أنك لو سألت شخصا يعني أراد السفر وقلت له عند من تنزل، يعني عند وصولك يعني إلى المنطقة التي تريد، يقول عند قريبي، فيقول فتقول له إن لم تجد قريبك فيقول يعني معي مال أنزل يعني في فندق أو في شقة أو غيره، فيقول إن ضاع المال فيقول الله أنزل، يعني يقول الله يسهل الأمر، فيقول هذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى يعني جعل الله سبحانه وتعالى في المرتبة الثالثة، فهو يعني ضعف في التوكل. وهذا يا فضيلة الشيخ ترى كثير وموجود، وأمثال هذه الكلمة يعني متداولة عندهم كثير، وهم الذين قد سئلت عنهم في الحلقة الماضية في الجلسة الماضية.
أقول إن من الآفات أن يتكلم الإنسان بشيء لا يبنى على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتصور الحق باطلا أو الباطل حقا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه المعلوم أنه جائز. فإذا قيل المسافر كيف تسافر إلى من تذهب، قال أذهب إلى قريبي، فإن لم أجد فمعي دراهم أنزل الفندق، فإذا لم يكن معي عندي قريب ولا معي دراهم فسيسر الله الأمر. فليس في هذا شيء من ضعف التوكل، لأنه في الأول اعتمد على أسباب من ظاهرة معلومة، فإذا فقد هذه الأسباب فقد علق الرجاء بالله حتى في اعتماده على أسباب معلومة. هو في قرارة نفسه أن الله هو الذي يسرها له، هو الذي سهلها عليه، ولولا تسير الله تعالى ما تيسر. ولا يعني ذلك أنني جعلت أنه جعل الله في المرتبة الثالثة، بل هو بيّن الأسباب المعلومة المحسوسة، وإذا تعذر فالله تعالى سيسر الأمر، وليس في هذا شيء أبدا من نقص التوكل أو ضعف التوكل. نعم.
فضل الله عنك، المسافر إذا صلى الجمعة هل تسقط الرافية مثل الظهر أو يصلي؟
المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من المؤمنين يدخل في العموم، لا يقول أنا مسافر سأقصر، أنا مسافر، يقول لا، الجمعة أوجب عليك. فإذا صلى الجمعة فالجمعة ليس لها راتبة قبلها كما هو معروف، لكن لها راتبة بعدها، فهل يصلي الراتبة أو لا؟ الظاهر أنه لا يصلي الراتب، لكن يصليها نفلا مطلقا. وإنما قلنا أن الظاهر أنه لا يصلي، لأنه ليس العلة من ترك الراتبة أن تكون الصلاة مقصورة، بدليل أن المغرب للمسافر ليست مقصورة ومع ذلك لا يصليها الراتب. فنقول لا، ليس لها راتبة في حقك، ولكن إن صليتها تطوعا مطلقا بغير قصد الراتبة فلا بأس. الجمعة لا يجمع إليها، لا تجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدها، ولا تجمع هي أيضا إلى ما بعدها فتؤخر، فإن السنة الواردة في الجمع بين الظهر والعصر فقط، لا بين الجمعة والعصر، والجمعة كما نعلم تخالف الظهر في مسائل كثيرة. نعم.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة في حديث نزلت أمانته في جذور قلوب الرجال، والإشكال قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، السبب في قبض الأمانة؟
المراد والله أعلم بهذا الحديث أن الإنسان ينام وقلبه على الأمانة، ثم يستيقظ وقد انزعت الأمانة من قلبه، لأنه نام على الأمانة التي ليس عنده فيها قوة فنزعت من قلبه، أو قال ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه، يعني ولو بعد النوم، بمعنى أنه، وهذا كالحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولا يلزم من هذا أن تنزع الأمانة من قلبه وهو نائم، بل ينام النومة ثم يستيقظ فتنزع الأمانة من قلبه بسبب عمل حدث بعد استيقاظه. إذا كان في أحد من اللي جاء أخيرا.
الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع أن الشخص أن الإنسان يعذر بالجهل، وأن هناك عذر بالجهل، فمتى حد الجهل في هذا الأحكام الشرعية وغيرها؟
الجهل بارك الله فيك عدم العلم، الجهل أن لا يعلم، لكن أحيانا يكون الإنسان يعذر بالجهل فيما سبق دون ما حضر. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كرر ذلك ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه، فعلمه ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهل، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، فإذا كان الإنسان لا يصلي مثلا فيما سبق بناء على أنه لم تجب عليه الصلاة وهو في محل نائي ليس عنده من يسأله من أهل العلم، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته لأنه معذور. أما إذا كان في بلد فيه العلماء ولكنه فرط فهذا لا يعذر في جهله، ويقع هذا كثيرا في النساء، تحيض وهي صغيرة فتظن أنها لم تبلغ بناء على أن البلوغ لا يكون إلا بتمام 15 سنة، فتجدها تدع الصيام بناء على أنها لم تبلغ، ثم تأتي بعد ذلك تسأل تقول إنها بلغت إنها حاضت مثلا وبقت 2 أو 3 سنين لم تصم رمضان هل تقضي؟ ننظر، إذا كانت في بلد فيه العلماء ويمكنها أن تسأل أهل العلم فهي مفرطة نلزمها بالقضاء، وإذا كانت في مكان بعيد عن العلماء كأهل البادية فإننا لا نلزمها بالقضاء لأنها جاهلة ومعذورة، ليس عندها من تسأل وليس العلم الشرعي متداول في البادية فتعذر. كل شيء يكون الإنسان فيه معذورا فإنه معفو عنه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك، في الجلسة الماضية قلت لك كلمة من طرف العقيدة على بعض البلاد الخارجية، وتكلموا عليك بعض الطلبة على بعض الحاضرين كلام حافي عني ومستنكر من كلامك، والحقيقة أني أنا بعد بالنسبة شهدت منهم من هذول من الناس اللي أنا شهدت منهم أنهم لو أنه يقرأ القرآن عفى الله عنك ويجود القرآن لازم أن نعلق على أرض التميم أن نطع فيها مش اسمه جلد وفيها كتابات، ومن مسلّى كانوا حالهم لو يتجمعون في الأعياد العمال يتجمعون حتى يقربون 20، يعني ما يصلون جماعة ويصلون يقولون حنا ونجمنا عتبناهم في ذلك وقلنا لماذا السبب هذا؟ قالوا حنا ما حنا مثلكم، حنا ما حد يتحمل ذنبه، ما حد الإنسان ما عاجزان عن نفسه، ما كل يصلي على نفسه حتى ما يتحمل ذنوب الناس الثاني، ويعيبون علينا يقولون أنتم ما فيكم رحمة. قلنا لماذا؟ قالوا حنا لمن مات عندنا الميت نتجمع على الشيخ أكبر شيخ في البلد نتجمع عليه ونقرأ القرآن ونروح عند بيته الميت ويسوون طعام ويتلوش يسوون بالصراحة، وإني لو أني بالصراحة بنفسي أنا عقب ما جربت منهم وشفت لو أن فيه إنسان يحسن الحمد من المملكة لله الحمد الشكر لا صليت وراه ولا صليت معهم وراهم وهم يقرون وهم مقلق القرآن غيب.
إيش السؤال؟ هذا الشكاية هو السؤال؟
لا، السؤال أني على يعني العقيدة يعني نمصيب ولا لا، لأن الواحد منهم قليل اللي يعني ما يصير عليها يعني
حلقة،
لا حلقة يعني نطع حط على عبده وحاطين عليها وفيه وسط كتابات. الثاني اني ما ادري ان في انسان يقرا القران غيب القران كله ويعمل العمل هذا
وصلي لي مع واحد من المملكة ما يحسن الحمد فقط.
إيه؟
أنا يعني بصراحة يعني مع الصلاة هذه لو أنهي ما
طبعا هذه لو تخبرنا عن شخص معين بغير المجلس هذا لجنة ربما يهديها الله الشرع تعلم لي في وقت تعليم.
بس أنا ما هو واحد يعني
لأن الإمام ولا عاد اللي غير إمام ما هو مشكلة.
لكن وش رأيك إن فراي من يعني مثل إني لو إنه قارئ القرآن وأشوف عليه مثل يعني بعض الحاجات
هذا يمكن جهاز إنك الله ما 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 بلغون هذا من نوع من الشرك وأخذينها أخذها الصغير عن الكبير لكن يعلمون. نعم
أحسن الله عليك الشيخ. قضية تطرح دائما لكن في أثناء الحل العملي يعني قد يجد الإنسان صعوبة حفظ الله عنك. هذه قضية أن الإنسان كيف يكون يعني إذا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وفقه وأنه يعني يؤمن أن يكون إماما في العلم إماما في دعوة الناس للخير ولكن يعني لما يجد تطبيق يجد الإنسان يعني نشاطاته وأموره وأحواله الشخصية تأخذ وقتا كبيرا فما أدري ما نصيحتكم يعني من يريد يعني إن شاء الله أن الله ينفع به المسلمين في الجانبين إن شاء الله.
أولا متى نوى الإنسان النية الطيبة فإن الله سيسر له العمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا ينبغي الإنسان أن يرتب وقته فإن لنفسي عليه حقا ولأهلي عليه حقا ولضيفي عليه حقا فيرتب الوقت الذي يتمكن به من أداء الحقوق إلى أهله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وهو إذا عمل هذا العمل مع إخلاص النية يسر الله له ذلك. لكن كونه يحب أن يكون إماما في العلم والدعوة إلى الله والعمل الصالح بدون أن يتحرك هذا لا يمكن. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني. نعم
أحبك بالله يا شيخ. وهنالك شاب بإذن الله ملتزم يعني ويلاعب الصغار من الحارة والشباب فينصحونه الإخوان فيقولون هذا لا يليق بك لأنك إنسان متمسك فلا أعلم هل في ذلك يعني وهم يقولون أنهم عصاة فلا أعلم يعني هل
يقولون أنهم عصاة؟
إيه نعم يعني
العصاة الصبيان دول
يعني مو بعصاة يعني بس يعني يتلفظون بألفاظ يعني وربما تصل إلى يعني ترك الصلاة.
نعم
ولكن ليس يعني بالكلية فلا أدري هل يجوز له يعني ملاعبتهم أو لا.
أولا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواقع الريب يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وكون هذا الرجل يعاشر الصبيان والغلمان يبقى محل تهمة عند الناس فيجب عليه البعد عن هذا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه وكانت معه زوجته إنها صفية بنت حيي وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام معتكفا فجاءته زوجته صفية تحدثت عنده ساعة ثم قامت لتذهب إلى مكانها فقام عليه الصلاة والسلام يقلبها يمشي معها فمر به رجلان من الأنصار فأسرع المشي لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأته خجلا وحياء فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، يعني نحن لا نظن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. مع أن المسألة أبعد مما بين السماء والأرض في أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محلا لما لا يليق به صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بغيره؟ فنصيحتي لهذا الأخ الملتزم أن يبتعد عن مواطن الريب ليسلم عرضه ويسلم دينه. ثم إني أيضا لا آمن عليه أن يلقي الشيطان في قلبه ما يلقي من الشر، مع كثرة مخالطة هؤلاء الصبيان ومعاشرتهم. نعم، لو فرضنا مرة من المرات مثلا مزح مع أحد منهم، فهذا لا بأس به مع سلامة القلب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلاطف الصبيان ويمزح معهم. وقصته مع الصبي الذي كان عنده طائر صغير يسمى النغير، وهذا الطائر كان مع هذا الصبي يفرح به ويلعب به، فمات الطائر فحزن عليه الصبي. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأما معاشرتهم معاشرة الصبيان والغلمان فإني أشير عليه أن يدعها ليسلم عرضه ويسلم دينه. نعم، حتى من باب الدعوة لا يعاشر، لكنه يأتي إليهم ويدعوهم ويكون معه أناس آخرون بحيث لا ينفرد بهم. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد الصحابة وقال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهل هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل
مهانة؟ مهانة؟ كيف؟ كان في عهده صور؟
إيه، هل يعني هناك دليل أنه كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل طمسها أو يدعها؟
أو إيش؟ أو
يدعها الصور المهانة؟
يدعها. أما الذي أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فهو علي بن أبي طالب، أوصاه أن لا يدع صورة إلا طمسها، وفي لفظ تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فالمشروع طمس الصور، ولا سيما الصور التي تعظم كصور الزعماء والعلماء والأمراء وما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن القبر المشرف قد يكون معظما تعظيما يؤدي إلى الشرك، وكذلك هذه الصور. وأما الصور المهانة فإن جمهور العلماء أجازوها واستدلوا بحديث المخدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها قرام سدرت به بيتها أنكر ذلك، فشقته وجعلته وستتين يرتفق بهما. قال العلماء: فهذا دليل على أنها إذا كانت مهانة فإنه لا بأس بها، لأن الذي يحذر من الصور إنما هو التعظيم، فإذا أهينت زال المحذور، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز إقرار الصورة ولو كانت مهانة، وأنه لا يجوز أن يفترش الإنسان ما فيه الصورة، ولا أن يتكئ على ما فيه الصورة، وهذا بلا شك أحوط وأسلم. نعم. المجلات ما نوعان، مجلة تصوير هذه لا تجوز، ومجلة علم لكن فيها صورة مثلا أحيانا هذا ما تضر شيء. ملابس الأطفال المصورة لا يجوز، لا يجوز لولي الطفل أن يلبسه إياها.
شيخ الزيادة في التسليم،
نعم
الزيادة في التسليم من الصلاة، الزيادة وبركاته
لا بأس بها، لا بأس بها أحيانا. نعم. خلونا الترتيب. لا لا امشي.
ما سأل.
طيب أطيع. مع أن تعدى قبل قليل.
الصورة مهانة يدخل فيها السراويل والفنايل.
لا.
لا.
الصور في الثياب الملبوسة مو إهانة.
خطوهم هذه. حق نعم. الشركات.
إيش؟
حق الشركات.
إيش؟
الصور حق الشركات، خطب الشركة الماركة أو الماركة.
شركات.
أحيانا على السراويل أو الفنايل فيه مثلا صورة جمل أو صورة
شركة. نعم. ما يجوز، لا يجوز. لبس ما فيه الصورة لا يجوز. نعم. لا يدور غيره، يدور غيره. لا تلقت من الأشياء. إحنا عندنا صبيان عندهم حفاظ ما فيها صور. نعم.
قول يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تكلمت بارك الله فيك عن الدعوة وما الدعوة، فما تبين الكرم منكر فيذهب بعض الدعاة مع إنسان مثل يدخن، بعض الأحيان يعطيه نقود يقول روح اشتر، وهذا من سبيل الدعوة.
اشتر دخان،
اشتر دخان تسوى الحمار، يقول طيب راسك. هذا صحيح؟ ولا قاعد عند التلفزيون عنده هذا تمثيلية يقول لا تنفره، هذا من سبيل الدعوة. قال هذا صحيح ولا لا؟
هذا غير صحيح. الإقرار على المنكر منكر، وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخانا من باب ليتألفه هذا غير صحيح. تأليفه أن ينصح ويبين له مضار المعصية سواء كان دخانا أم غير دخان، ويحذره منها، ويعطيه مثلا أشرطة موجهة، رسائل، كتيبات، هذا التأليف. أما أن يباشر الناس هو بنفسه يروح يشتري الدخان أو يعطيه الدراهم يشتري الدخان هذا غير صحيح. معلوم اللي يحضر المنكر إلا من حضر المنكر لإزالته، مثل جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة فجلس لكن لم يبادرهم على طول بالإنكار، جلس وجعلهم مثلا يطمئنون إليه ثم قال إن هذا حرام ولا يجوز وينصحهم، إن أعرضوا عنه يعني وأغلقوا التلفزيون فهذا هو المطلوب، وإن أصروا يخرج، إن بقي بعد ذلك فهو آثم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون؟
نعم.
جزاك الله.
المراد بها أن الله حث الإنسان على أن ينجي نفسه، وإذا أنجى نفسه في قيامه بما أوجب الله عليه فإنه لا يضره ضلال من ضل. ولا يعني هذا أن الآية تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس وقال إنكم تقرؤون هذه الآية يعني وتنزلونها على غير ما أراد الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا جاءت الآية الكريمة مقيدة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
في شيخ امرأة أوصت أن تدفن في فقعة معينة وما تمت الوصية، ويسأل ولدها يقول أنها يعني تعرض لي في المنام كثير وتعرض لوالده،
والآن لهم سنة يعني دفنوها، فيسأل هل هو هل يعتبر هذا عصيان، ثم هل يجوز يعني نبش القبر وارجعه للمكان الذي أوصت فيه؟
لا نلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت أن لا يدفن إلا في مكان معين، بل يدفن مع المسلمين والأرض كلها سواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم الميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها. وكونها تعرض له في المنام لأنه كان يفكر فيها، كان يفكر، ومعلوم أن الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام. ولهذا عند الناس يقولون حلومها النجد حديث قلوبها. نعم،
ما يدخل تحت يعني هذا الوصية
أبد، هذه لا يجب تنفيذها لأن ما في مقصود شرعي.
طيب الشيخ، إذا حصل الجمع جمع التقديم في عن مطر، هل يصلي سنتي المغرب والعشاء مثلا أو الظهر والعصر بعد الجمع؟ ما وقت الظهر العصر ما بعد جاء.
إيه نعم، إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يصلي راتبة، وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبة الظهر بعد العصر، لأن لها سببا، وفعل ذوات الأسباب في وقت النهي لا بأس به، لأن ذوات الأسباب ليس عنها وقت، ليس عنها نهي، كل ما وجد سبب الصلاة